بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موضوع بعنوان الحكمة بنت بيتها. الحكمة بنت بيتها. ناخد النص الأول من أمثال 9. النص ده جميل، وأغلب الآباء فهموا أن الحكمة هنا بمعنى المسيح، لكن هو يمشي بالتفسيرين، الحكمة بمعناها المسيح له المجد، أو الحكمة بمعناها فضيلة الحكم صفة. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبع. طبعا من ناحية المسيح له المجد كأقنوم الحكمة، يبقى هو اللي أسس الكنيسة سبع أعمدة. ذبحت ذبحها، هنا طبعا كده الكلام أكتر على المسيح لأنه قدم نفسه ذبيحة. مزجت خمرها، برضو هنا إشارة إلى الخارستين. رتبت مائدتها. إنما كل الكلام ده ممكن تفهم على الحكمة بمعنى الصفر، إن إذا كان إنسان حكيم هيبني بيته مؤسس على أعمدة، يذبح الذبح هنا يعني دايما في خير، ويمزج الخمر يعني دايما في فرح. يبقى اللي عنده حكمة تلاقي في بيته الخير وتلاقي في بيته الفرح. رتبت مائدتها يعني بيخطط وبيدبر حياته زي ما هنشوف دلوقتي. أرسلت جواريها، طبعا ده برضو رجوعا إلى المسيح له المجد، تنادي على ظهور أعالي المدينة. من هو جاهل فليمل إلى هنا. يعني ربنا يسوع بينادي على الناس كلها، اللي جاهل يا جماعة يجي هعلمه يمشي إزاي. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. يعني احنا بندخل بجهل كده على قد تفكيرنا الضعيف عشان نتناول، نقوم ناخد حكمة: كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، بس في شرط، عشان تاكلوا وتشربوا اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. فالنص ينفع يتكلم عن المسيح والإفخارستية، وينفع يتكلم عن الحكمة بنت بيتها. شوفوا، احنا نركز على المعنى الثاني اللي يشغلنا دلوقتي عشان مركزين على الحياة الزوجية او مستقبلكم. ازاي الحكمة ممكن تبني البيت؟ او بدون حكمة اي بيت يقع؟ ولو في حكمة فعلا الحياة تبقى سهلة وجميلة. اكلمكم عن كذا نوع من الحكمة. اولا حكمة الحدود، اول حكمة هنسميها حكمة الحدود. يعني ايه؟ معرفش يقول لنفسه لا، زي مريض السكر اللي هاكل التورتة ونلاقي السكر وصل 500 ويمكن يجيله كومة. طب ما هو ما يعرفش يقول لنفسه لا. لما يقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. إيه علاقة ده بالموضوع؟ كلمة عهد تحتاج إلى حكمة في التعامل مع النفس. وانس قلت كلمة تبقى ده انت تعهدت. لو علاقتك سوية بنفسك هتقول الكلمة وهتبقى ده. لو علاقتك مش سوية بنفسك يا مش هتقول عهد خالص، عمرك ما هتوعد، تبقى ما عندكش اي نوع من المسؤولية، او توعد وما تعملش حاجة. في الحالتين غلط. الحكمة الثالثة حكمة الحدود في الطموح. احنا كله على لسه اول نوع اسمه حكمة الحدود، حدود مع الاخرين، حدود مع النفس، حدود في الطموح. من اكتر مشاكلنا في الزمن ده يا جماعة الطموح الذي بلا حدود. فعلا شفنا كابلز جميلة جدا، حلوين وابتدوا حلو، بيحبوا ربنا وبيحبوا بعض، والدنيا باظت ليه؟ لانه طموح بلا حدود. هو عاوز فلوس بلا حدود، هي عاوزة تتفوق على زميلتها في الجامعة ومش شايفة حاجة غير كده. هو التفوق مش عيب والفلوس مش خطيه، انما هذا الطموح الذي بلا حدود ينهي علاقتك بنفسك وبشريك حياتك وبربنا. فلازم يبقى فيه حدود للطموح. وماله لما تقول نفسي بس احسبها كويس وانت بتقولها، لألا تكون نفسك دي ملهاش اخر. يبقى ايه؟ زي ما قال ارميه لما يقول حفر ولا أنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، ملهاش آخر، يقعد يحفر يحفر لغاية ما يموت وهو لسه ما طلش الماء. عشان كده يقول لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي. يعني اتمنى، من حقك تتمنى، بس خلي كل شيء له حدود. اتمنى حياة كريمة، بس خلي الحكاية لها آخر. اتمنى علم، بس برضو خلي لك قفلة يعني. اتمنى نجاح، بس ما يستغرقكش زيادة، وإلا تبقى مش حكيم. لو بلا حدود في طموحك تبقى إنسان غير حكيم. نفس المعنى اللي بنقوله في القداس، يكون لنا الكفاف. هو ده الحدود، الكفاف نوع من الحدود، كفاف حكمة لأنها حكمة حدود، كفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح. ده يدينا فرصة نركز في خدمتنا ورسالتنا. إنما لو ما فيش موضوع الكفاف والموضوع طموح بلا حدود، يبقى عمل إيه بقى وخدمة إيه وكلام كده. تاني نقطة مهمة، حكمة اليوم والغد. احنا بنقول احنا موضوعنا الحكمة بنت بيته، يعني كل ما كنت حكيم كل ما بيتك كان مبني على صخر. تاني نوع من الحكمة هي حكمة الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ اغلب الناس اكتشفوا كده، في شعار لطيف بيقولوه بتوع السايكولوجي دلوقتي، يقولك اغلب البشر اما عايشين في الماضي حزانا على اللي راح او متغاظين من اللي حصل، واما عايشين في المستقبل في قلق وخوف من وهم مفيش حاجة حصلت لسه. اغلب البشر كده، اكتر من 95%، يا محبوس في امبارح عمال يقلب اوجاعه، متغاظ من اللي هو عمله او اتعمل فيه، يا عايش في المستقبل المجهول الخوف القلق. الوحيد اللي يعرف يعيش ويتنفس ويبقى مرتاح هو اللي عايش النهاردة بس، هو اللي مش مشغول بامبارح زيادة ومش مشغول بشكر ببكرة زيادة. أقولها بطريقة تانية، خلي 10% من تفكيرك في امبارح، 10% في تفكيرك بكرة، بس 80% شغال لحساب النهاردة. أغلب الناس برضو، كنت لسه بقرأ كتاب تاني نفسي، يعني يقول لك طاقة الإنسان مهدرة أكتر من 80% في حل عقد الماضي أو قلق المستقبل. 80% من طاقته، فتلاقيه مش عارف يركز، مش عارف يسعد، مش عارف ياكل لقمة، مش عارف يفرح، مش عارف ينبسط باللي في إيده، مش عارف يحكي وينطلق وهو بيحكي. ليه؟ ما هو 80% مزنوق، يا امبارح يا بكرة. حكمة اليوم قالها المسيح له المجد في شكل جميل قوي لما قال لا تهتموا بالغد، مع انه هو علمنا التخطيط برضه، اجلس واحسب حساب النفقة، لكن لا تهتموا بالغد، يعني ما تعيش بكرة قبل ما يجي بكرة، ما تعيش بكرة، بكرة له وقته يتعاش بكرة، النهاردة عيش اليوم النهاردة. الغد يهتم بما لنفسه، يعني لما يجي بكرة عيش بكرة، النهاردة عيش النهاردة. يكفي اليوم شره، يعني اغلب شر هذا اليوم، كفاية القلق بتاع اللحظة، لأن في قلق من اللحظة، اغلب دي، إنما تضيف عليه قلق المجهول بتاع بكرة كله، أنت بتعذب روحك ليه؟ بتعذب روحك بدون داعي. زي واحد أقول له إيه، ممكن تشيل اللابتوب ده؟ يقول لي طب أنا هشيل الترابيزة. حبيبي ما كفاية اللابتوب، يعني ده أخف كتير من الترابيزة، يقوم يشيل الترابيزة باللابتوب، كتر خيرك، بس الحياة أنت هتنهك بعد خطوتين. هو ده اللي بيحصل مع الناس. شيلة النهاردة سهلة لو فكرت فيها، شيلة النهاردة الحياة سهلة، فاضل لنا كم ساعة واليوم يخلص، أنا كلنا أكلة حلوة زي اللي كلناها الظهر، ونعمل اجتماع صلاة بالليل، ودينا مقضين وقت جميل، والموضوع ما يستاهلش أبدا أدنى نوع من القلق. إنما لما تضيف على كم ساعة بتوع النهاردة، كام سنة لعارف هتتجوز ولا لا، وهتتجوز مين، وهيطلع فرعتك مين، وهيحصل لك ايه، وهتجيب عيال ولا مش هتجيب، وهيعملوا فيك ايه العيال، وهتلاقي تصرف على العيال، وبعدين يا ترى هتلاقي تتعالج في الاخر لما تعجز ولا. في ناس عايشة فعلا الكلام ده، ده باش ترابيزة ده جبل، واخذين بالكم؟ طب ما دي قلة حكمة. خليك حكيم وعيش يومك بس على قد اليوم بس، لما تلاقي مخك بيشرد زيادة في بكرة انت بتعذب روحك، او لما تلاقي مخك مسحوب زيادة في امبارح انت بتبهدل نفسك. نفس الكلام حتى في العلاقات، حصل انك انت حد زعلك وبعدين اتصالحته. هنا في ثلاث صور: واحد مش راضي ينسى فكل مرة بيتعامل بالخلفية اللي فاتت، وفي واحد قلقان جدا منه بكرة لا يغدر فبيتعامل على اعتبار انه هيغدر بكرة، وفي واحد ببساطة قفل على قلب الصفحة وقفل على القديم، خلاص احنا اتصالحنا، اللي فات مات، هيتعامل بقلب مفتوح. مين اكتر واحد سعيد؟ نمرة ثلاثة طبعا، تعامل مع الناس بسهولة جدا. طب ما هم غلطوا فيه، ايوه غلطوا فيه، بس عرف يقلب الصفحة، خلاص اتصالحنا، اعتذروا، ما كانش يقصده، وحشين، خلصنا الموضوع. انما هنفضل طول عمرنا نقول وحشين او نفضل قلقانين لا يغدروا؟ طب خلاص انت اللي ضيعت عمرك، انت اللي خسران. يجوز ما يغدروش تبقى برضو خدت مقلب لانك عايش قلقان من الغدر طول العمر. فاهمين اللي انا اقصده؟ اذا حكمة الكتاب لما يعلمنا حكمة النهاردة: عيش النهاردة على قد النهاردة. طبعا دي عاوزة ايمان على فكرة، دي عاوزة نوع من انك تبقى مطمن انه امبارح ربنا شاله وبكرة ربنا شايله. لو انت مصدق دي حتى النهاردة هتصدق انه كمان النهاردة احنا متشالين. في حكمة تاني مرتبطة بالزمن هي: مفتدين الوقت لان الايام شريرة. يعني ايه؟ يعني استغل الوقت لانه الايام بتجري اسرع مما تتوقع. الايام شريرة يعني ايه؟ يعني ما كنتش تستغلها هتستغلك، لو ما كنتش تطلع منها احلى حاجة هتطلع عينيك. يعني النهاردة انت شاب، لو ما عرفتش تحفظ مزامير وتحب الانجيل وتذاكره كويس عمرك ما هيبقى عندك سلام، وهتيجي تكبر وتقول يا ريتني وانا شاب صغير كنت ركزت، كنت حفظت، كنت شبعت، كنت زماني وانا كبير كده فرحان بربنا ومش فارق معايا حاجة. انما راحت الايام، طب ما تفتدي الوقت. مفتدين الوقت دي حكمة تاني. يبقى في حكمة للنظر الى الايام، احنا بنهدر وبنضيع ايام ووقت بدرجة مذهلة، احنا بنضيع وقت بشكل فظيع، مع ان احنا ممكن نستفيد من وقتنا بطريقة تستفيدنا حتى في الكام يوم اللي هنقعدهم على الارض، مش بس الحياة الابدية. او لما يقول بولس بقى اللي كان حكيم جدا في موضوع الوقت، يقول لك لان الوقت منذ الان مقصر، يعني اقصر من انه يستوعب كل طموحات الانسان. مفيش واحد بعيد عن ربنا وهو بيموت كان ساتسفايد، كان مبسوط باللي عمله، متصدقوش كده، لانه هو بيموت بيبص ورا يقول الله هي خلصت، دي كانت سريعة قوي، لانه ما كانش تبع ربنا. اللي مع ربنا بقى يقول زي بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، ساتسفايد، لانه ما كانتش الايام بالنسبة له شرير. او لما يقول اعماله لا للطعام البائد بل للطعام الباقي، كل الناس تقول لك اكل العيش، ده جهل. مين قال ان دي حكمة؟ الحكمة هو الطعام الباقي السبب الابدية اللي مستنيك، هي دي الحكمة، هو ده الشغل اللي مفروض يشغلك. انما الطعام البائد اكل وشرب بكرة هيجي لغاية عندك بوعود لا نهاية لها في الكتاب، العصافير بيأكلوا اللي هم ما يجوش حاجة زيك. فدي حكمة اليوم والغد. خلي بالكم ايه علاقة الكلام ده بالجواز؟ ده بيأثر تأثير فظيع على الحياة الزوجية. البنت اللي عايشة في قلق من بكرة ما بتعرفش تسعد ولا تسعد. الشاب اللي عايش مقصور بالماضي ما بيعرفش يسعد ولا يسعد. فاهمين ازاي؟ اللي تحرر من الماضي ومن المستقبل هو اللي بسهولة تلاقيه مريح ومرتاح. يبقى احنا بنتكلم في صميم الموضوع حكمة عشان تعرف تريح نفسك وتريح اللي معاك. اقفل على امبارح وما تفتحش البكرة، واشتغل بالنهاردة بس، ركز في النهاردة. الحكمة الثالثة حكمة التلمذة. بصوا انا كتير ما احس اقول ايه، الشباب دول قروا، او انا بيتهيألي يعني ان هم بيقروا وبيسمعوا، اقول هيسمعونا تاني نتكلم في الجواز وبتاع، ما بيزهقوش؟ تكتر خيرهم اللي مستحملين. انما انا بعتبر ان دي حكمه، حكمه انك تقعد القعده دي، حكمه انك تفتح عقلك وتتقبل معلومه جديده مهما كبرت، حكمه انك تصدق انك لا تعرف كل شيء، حكمه انك تبقى لسه عشمان تتغير بمزيد من المعرفه. دي حكمه. في ناس قفلت على ده من بدري واصغر منكم، مش مرتبطه بسن. في واحد خلاص تصور انه فاهم كل حاجه، تقول له اقرا كتاب عن الجواز يقول لك جواز، هو الجواز ده شغلانه، احنا يعني نتجوز بسهوله جدا، وده علم يا ابني صدقني علم، ده اصعب من العلم. لو عاوز تعيش زواج سعيد لازم تقرا ولازم تتعلم ولازم تفهم، لانه ما اسهل انك انت تعيش زواج فاشل، ما اسهل انك تفشل في جوازك لو انت ما عرفتش صح، ما فهمتش صح، لو انت كلت من شجرة معرفة الخير والشر تبقى انت ماشي غلط. فاذا حكمة التلمذة ان الواحد يفضل طول ما هو بيكبر بيتعلم ويحب يتعلم اكتر، واللي بيتعلم معناه بيتغير وهو بيسمع، لان بعضكم يا جماعة يسمع لكن عنده نوع من العند الداخلي مع نفسه يقوله زي ما يقوله، احنا ممكن نسقف اخرنا، انما ناخد الكلام بقى ويغير فينا لا، احنا كويسين احنا كويسين. ويبقى واحد قاعد طول المؤتمر عمال يقول ايوه لو البنات سمعوا الكلام ده خليهم يعقلوا، وهو الباشا عاقل بقى، فمتصور ان المشكلة عندهم في البنات، او البنت تقول ايوه كده ادوهم على دماغهم خليهم يتعدلوا، شوف لنا عريس عاقل. وهي طبعا هي اللي ما مش حكيمة، لانها افتكرت انها لا تحتاج تاني الى تلمذة، هي كده ميس بيرفكت يعني مش محتاجة حاجة. الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع، تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يصرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي أفيض لكم روحي أعلمكم كلماتي. يعني اللي بيسمع للحكمة بياخد كتير قوي وبيكبر وبيتقدم وبيتغير وكل حاجة في حياته ممكن تتصلح. أو توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، برضو الكلمة دي أرجوكم احفظوها، على فهمك لا تثق. أغلبكم عنده نوع من البرايد كده، العزة في التفكير بالذات، ما بيشكش في تفكير، والحياة 90% تفكير غلط. على فهمك لا تعتمد، استشير، شك في دماغك شوي، راجع مفاهيمك لأنه ممكن تكون مفاهيم غلط. في كل طرقك اعرف واعرف ربنا وهو يقوم سبك، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك. الآية دي جميلة أوي. الشخص الحكيم اللي بيتعلم كتير وهو ماشي مش حاسس ان الدنيا ضيقة، والشخص اللي مش حكيم يبقى ماشي في طريق واسع جدا ومخنوق وحاسس الدنيا ضيقة. اذا صرت لا تضيق خطواتك، يعني كل مشكلة ليها حل ومفيش باب مقفول في وش الشخص الحكيم. اذا سعيت لا تعثر، يعني اذا جريت حتى مش هتتكعبل برضو. رابع حكمة حكمة الاعتذار. أول حكمة اسمها حكمة الحدود، وبعدين حكمة اليوم وبكرة، وبعدين حكمة التلمذة. رابع نوع من الحكمة حكمة الاعتذار. مفيش جواز سليم سعيد الحكمة دي لا تطبق فيه. أولا أنت كشخص عارف كسنك هتغلط بشكل أو بآخر، وانت كإنسانة متأكدة انك بتغلطي. انما للأسف احنا بنكابر والاعتذار بيبقى بيطلع بصعوبة ساعات، لانك بيحصل ايه لما اتنين يغلطوا في بعض راجل ومراته، كل واحد بيركز في الغلطة بتاعت التاني. طب ما انت عارف انها غلطة، بس كلمة انا اسف انا غلطان فعلا انت معاك حق، الكلام ده بياخد مجهود نفسي عشان يطلع. الحكيم لا يجد صعوبة في الاعتذار، لأنه فير مع نفسه، لأنه بيقدر يميز بسهولة غلطته، ما بيكبرش، ما بيعنتش، ما بيهربش. فاهم كويس؟ أنا فعلا غلطان في دي، ما ينفعش أجمل الصورة وارمي التهمة كلها على الطرف التاني. والاعتذار ده يا ما أنقذ بيوت، وقلة الاعتذار يا ما خربت بيوت. فدي حكمة، حكمة مهمة قوي، انه الراجل مهما كان قوي يقول انا غلطان في دي، والست مهما كانت عاقلة يجي لها وقت تقول وانا غلطانة في دي، انا استفزيته، انا ما حسيتش بيها باحتياجها، انا قلتها بطريقة غشيمة، انا رديت رد بايخ. دي حكمة. اللي يقدر يشاور على غلطته ده حكيم، اللي هيفضل يشاور على غلطة اللي قصاده ده جاهل، وده على طول بيضيع بيته. عشان كده احنا بنعتبر، خلي بالكوا في التفسير، كلمة حكيم اللي جت في الأمثال وفي الجمع وفي الحكمة ويشوع بن سيراخ هي تساوي كلمة تائب. التوبة والحكمة يعتبروا توأم. ليه؟ لأنه إذا تبت فأنت حكيم، لأن التوبة في معناها البسيط إيه؟ سوري يا رب. فاهمين الفكرة؟ أنا بعترف يا رب إن أنا غلطت. اللي ما بيتوبش بيقول إيه؟ ما حصلش حاجة، ما كل الناس بتغلط يبقى مش عاوز يعتذر. فهي التوبة ببساطة هي عملية اعتذار. الابن الضال إمتى عقل؟ بنسميه الابن الشاطر أو الابن الحكيم. ليه؟ لما رجع إلى نفسه وقال أخطأت. هي دي التوبة، أنا غلطت. كل حاجة ابتدت تتصلح بعد الكلمة دي. ربنا يسوع له المجد قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اذهب اترك قربانك واذهب أولا اصطلح. شيئا عليك، خلي بالكم، شيئا عليك يعني هو زعلان منك، هو له عندك، له عندك حق. روح صالحه، صالحه دي مين اللي هتبقى اعتذار؟ لأن له عندك حاجة. اصطلح مع أخوك كده تبقى حكيم، كده صلاتك مقبولة عند ربنا. يقولوا في الاعتذار في خمس نقط مهمة قوي، لو لم تتكامل يبقى الاعتذار أحيانا زي قلته. عارفين مثلا نظام طب سوري، فاهمين ازاي؟ تحس انه يا ريتك ما قلتها، لانها يعني طلع كده كأنك بتكمل الخناقة. او تقول سوري، في التربية دي بقى كتير ان الطفل يقول سوري وياخدها البانة بقى، يعني يعمل العملة ويقول سوري ويفضل في موقف، هيعمل كل يوم نفس العملة بس هيقول سوري. عشان كده حتى في التأديب في التربية نقول لا، لو تكررت ما تقبلش السوري، يعني السوري تقبل في وقت لكن لوحدها ما لا تقبل، لأنه يعتبر اعتذار مزيف في وقت، لأنه هو بيقولها ودي زي التوبة المزيفة يا جماعة، تبقى داخل تعترف وانت ناوي تطلع تغلط، دي مش توبة، دي تمثيلية، ده اعتذار مزيف. الاعتذار الحقيقي تقول بقى ايه؟ أنا آسف. خلي بالكوا في خمس عناصر في الاعتذار السليم، وهو نفس خمس عناصر التوبة. أنا آسف لأني غلطت في كذا، أوعد إن أنا هحاول ما أعملش كده تاني، أنا عارف إني جرحتك، قول لي أعمل إيه عشان أرضيك. ده في كتاب كامل اسمه كده Five Languages of Apology، خمس لغات، هم لخصتهم في سطر، خمس لغات للاعتذار. الأول تقول أنا آسف، لأن دي لوحدها خطوة، سوري. اتنين، سوري ليه؟ لأن أنا مرة كنت في خناقة زوجية فالراجل قال لها طب سوري، قالت له طيب ممكن أعرف أنت بتعتذر عن إيه؟ سكت، لأن هو بيقولها فض مجالس. قالت له أنا مستنياك تعتذر عن 100 غلطة. فأنت فاكر سوري دي خلاص حلت الإشكال؟ فاهمين الفكرة؟ طبعا ما حلتش الإشكال بالنسبة لها، هو افتكر انها تحل، لا هي ما تحلش. كنت فين وانا تعبانة؟ كنت لما غضبت عليا ما اعتذرتش، لما اتكلمت عني ما اعتذرتش، لما اهنتني ما اعتذرتش، لما سوري دي قيمتها دلوقتي. انما لما بتقول لي انا اسف لاني غضبت، كويس، انا ده يريح شوية لانك انت بتعترف. عشان كده بنقول لكم في الاعتراف اعترف، مش عشان احنا نحقق معاك ونفعص فيك، لا، لانك بتقول يا رب انا وحش لاني وبتقول عناوين. حتى تالت نقطة في الاعتذار، انا عارف اني جرحتك، لانه ده يوصل رسالة مهمة، انا مقدر لحجم الخطأ اللي انا عملته، انا عارف اني وجعتك. دي حكمة، لان ممكن الكلمة دي لوحدها هي اللي تريح. انا عارف انه اللي انا عملته ده كان غلط، لانك كنت محتاجني قوي، او لانك كنت مستني حاجة تاني. فكرة ان انا فهمت الغلطة عملت فيك ايه، دي لوحدها مهمة جدا في الاعتذار. النقطة الرابعة، اعمل ايه عشان اعوضك، اللي هي بقى اعمال التوبة، اللي بنسميها اعمال التوبة بالنسبة لربنا. ما ينفعش تدخل تعترف وتطلع وخلاص. وريني توبتك، لو تايب هتصلي، لو تايب هتحب ربنا، لو تايب هتخدم، لو تايب هتنوي ما تغلطش مهما حصل. انما بس كده قلت الكلمتين وخلاص، لا، دي مش توبة. لازم التوبة، اسمعوا أثمارا تليق بالتوبة. فيبقى لسان حالك وانت بتعتذر، قل لي اعمل ايه عشان ارضيك، قل لي اعمل ايه عشان اعوضك، ومعاها اوعدك احاول ما اغلطش. اكزاكتلي اللي في التوبة برضه، لو تلاحظوا واحنا بنتوب لربنا بنقول له يا رب خايف اقولك مش هغلط، بس اوعدك احاول. هي نفس الكلمة بتقول لشريك حياتك، انا عارف ان انا ضايقتك، هوعدك احاول ما ضايقكش تاني، هفكر نفسي، لكن خايف اوعدك وما اكونش قدها، لانه لسه طبعي غالبني. كويس، لو استوفيت الخمس نقط في الاعتذار تبقى حكيم، تقدر تلم جرح شريك حياتك مهما كان. انما ناس كتيرة قوي مجرحة وجروحها ما بتتلمش بسبب الحتة دي، ان مفيش حكمة في الاعتذار. ناس كتيرة حياتها متلصمة تلصيم، متلصمة، لكن مش مخفتش، زي اللي بقول لكم التوبة المزيفة كده، يعني بعد عن الشر لكن لسه قلبه فيه، طب لسه ما تحلتش الاشكال. الحكمة اللي بعد كده حكمة التقدير. حكمة التقدير، التقدير اقصد بيه الابريشيشن، العرفان، الاعتراف بفضل الاخر. لما يقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض، ليه الوصية دي مهمة، وليه ممزوجة بوعد، وليه على فكرة في العهد القديم كان ليها وعيد، تعرفين كده، هي وعد تطول ايامك، ولها وعيد اللي يهين ابوه وامه يقتل قتلا، يعني ليها وعد ووعيد، بس الوعيد ما كانش في النص ده، لانه اكرام الوالدين ده نوع من التقدير. اللي ما يعرفش فيكم يا جماعة يقدر والديه مش هيقدر شريك حياته، اللي مش قادر يسامح والديه مش هيعرف يسامح شريك حياته، اللي مش عارف يعترف بفضل والديه بأي درجة مش هيعرف يشكر مراته أو جوزها، مش هيعرف. فاحنا عندنا امتحان سنة أولى، لو ما عدتش عليها تسقط في سنة تانية. امتحان سنة أولى، هل أنت ابن بار بوالديك؟ هل أنت بنت بار بوالديك؟ بار هنا ليها شكلين، التقدير والتسامح. ليه؟ يجوز أهلك أثروا معاك، أنا مش بقول أنه أهليك وملايك، لكن ليهم عليك تسامح، تعذرهم، تحترمهم، تكرمهم. فأنت بتكرمهم بتسامحهم لما يغلطوا في حقك، ده كله ده مهم ليك، لان اللي ما يعملش دي يا جماعة مش ممكن يكون بار بشريك حياته. فهنا حكمة التقدير، هل انت تعلمت تقول اشكرك، كتر خيرك، سلم ايدك، I really appreciate اللي عملته، انا فعلا مقدر تعبك، هل بتقول الكلام ده مع اللي حواليك، ولا انت بتعتبر خدمة الناس ليك حق مكتسب؟ انت هتبقى متعب جدا في جوازك. يبقى اللي اتعود يقدر لما مراته تجيب له كوباية الشاي هيبتسم في وشها ويقول لها ربنا يخليك ليا، الكلمة دي تحمي جوازه. انما لما تقدم له كل يوم شاي وهو ما بيبصش في وشها، فمرة هتحط له حاجة في الشاي، لأنه ما هو مش طبيعي اللي بيحصل ده. فالتقدير حكمة، صحيح لازم تقدر اللي قصادك. شوفوا كتعبير بتاع أمثال 11، يقول المرأة ذات النعمة تحصل كرامة والأشداء يحصلون غنى. يعني ليها معنيين، المرأة ذات النعمة تحصل كرامة يعني تدي كرامة لكل حد، وهي تجمع كرامة لأن فيها نعم. ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ الغريب بقى فعلا ان في ناس غير مسيحيين عندهم الحكمة دي احسن مننا، مش كده؟ زي ما حصل مع غريب الجنس اللي الوحيد رجع يقدر اللي عمله المسيح، الأبرص اللي خف، 9 يهود برص خدوا الشفاء وجريوا وما عبروش ربنا يسوع ولا بكلمة شكر، والمسيح مش محتاج شكر، بس قال لنا دول مش حكمة لأنه ناقصهم تقدير، كان مفروض يجوا يقولوا كتر خيرك يا رب. واللي ما بيشكرش ربنا كتير مش هيعرف يشكر مراته، اللي ما بيشكرش ربنا كتير مش هيعرف يحس بالخير اللي في بيته، مش هيعرف لأنه متعودش على الشكر. عشان كده عمالين نقول لكم اتعلموا فضائل قبل الجواز، فضيلة الشكر دي تحميكوا في جوازكم، لأن اللي بيقول أشكرك يا رب من قلبه كل يوم عشرات المرات مش صعب أبدا يقدر كل اللي بتعمله مراته معاه، وهيبقى لسانه حلو ومريح. حكمة التقدير، حكمة التقدير كمان فيها 5 عناصر مهمة أو 5 حاجات مرتبطة بيها. أولا التقدير يخرج من نفسية سوية عندها ثقة بالنفس. الشخص اللي بيقول أشكرك كتر خيرك سلم إيدك، ده عنده ثقة بنفسه. اللي ما بيعرفش يشكر زي بير ملوش قرار يا جماعة، ترمي فيه زي ما ترمي منتش، ما فيش عمره ما بيتملي. إنما اللي عنده ثقة بنفسه كل نقطة بتحطها فيه بتجمع جواه، فأنت ليك قرار ولا لا. لو عندك ثقة بنفسك كل عمل بيتعامل معاك بتقدر. التقدير يخلي الواحد عنده سلام، مجرد كلمة أشكرك يا فلان أنا فرحان بيك أنا مقدر تعبك، قولها بأي طريقة ربنا يخليك لي، ده بيعمل تأثير متبادل على اللي بيقول وعلى اللي بيسمع، الاتنين سلامهم بيزيد. يعني انت لما تقول لمراتك كلمة حلوة انت سلامك بيزيد وهي طبعا سلامها بيزيد، انت لما تشجعي جوزك بكلمة حلوة سلامك انت بيزيد وسلامه هو بيزيد. طب هما اللي احنا حد طايل بكلمة يزود سلام الطرفين؟ فيبقى جاهل اللي ما يرضاش يقدر اللي معاه. التقدير كمان يخلي الحب يزيد. تعبير جميل قريته زمان في الخطوبتي، انا زمان من 20 سنة، انه الجواز زي وردة لو ما سقتهاش تدبل. فناس كتيرة متصورة ان الجواز يعني حاجة تمشي لوحدها كده، لا مفيش جوازة بتمشي لوحدها، الجوازة الطبيعي بالنسبة لها انها تموت لو ما تسقتش. احد نوع الووترينج ده، المية دي، هي كلمة التقدير والتشجيع المستمر، ده يخلي المحبة تتعمق. تعرفين الناس بره يقولك الجواز مقبرة الحب، ايوة لانه ما بيحطوش مية، انما اللي بيسقي مية لا مقبرة ليه، ده الوردة هتكبر وتبقى شجرة وتبقى حاجة جميلة. تقدير أساس استقرار العلاقات. يعني أحد طرق الكونسلينج في حل المشاكل الزوجية، لما جلنا 2 هيموتوا بعض، أحد الطرق مش كله بينفع مع كله، تقول لهم تعالوا نجنب كل المشاكل، أسألك حاجة قول لي 3 حاجات كويسة في مراتك، يقعد نص ساعة يجز على أسنانه ويبرطم، وفين لما يبتدي، وأول ما يبتدي صدقوني كر، يعني في الأول نسحب الكلمة بالكده يعني، وبعد شوية ليه بيكر بعد كده؟ لأنه لما لغى الجانب السيء ما مش مركز فيه، ابتدى يفوكس على الجانب الكويس، لا ايه ده، ده كتير. ويقول لا قولي 3 كلمات كويسين في جوزك، ما فيش، لا يطاق، لا مش عارف كلام كده. وبعدين نقول لا طب بس دوري، وفين لما تطلع اول كلمة، اول كلمة دي اصعب كلمة. وبعدين نشد التاني، نشد بعد كده تلاقي الدنيا نورت. ليه؟ لأن استقرار العلاقة مرتبط جدا بالفوكس على البوزيتيفز. عاوز علاقتك الزوجية تستقر، خليك دايما مركز على يعني ما في زوجتك من فضائل، ما في جوزك من فضائل. إنما اللي هتفوكس على بشاعة جوزها بتعذب روحها. ما هو أي واحد فيه حلو وفيه وحش، يعني واحد ممكن يجي مكان جميل زي كده يقول لك بس الدبان، ايوه سيدي في دبان، بس في نخل جميل وفي هوا حلو وفي كلمة ربنا وفي ناس طيبين بيخدمونا تعبانين معانا وفي وفي. انت عاوز تتعكنن، انت حر، احنا عاوزين ننبسط. فهي فعلا كده فرق نظرة، في واحد غاوي ينكد على روحه وفي واحد بالنسبة له الدنيا جميلة. آخر نقطة في التقدير، التقدير أساس النمو المستمر، مش بس تبقى العلاقة ثابتة ومستقرة، ده يحصل نمو في العلاقة. يعني إيه؟ التقدير يخلي شخصيتك وشخصية اللي معاك تتقدم، تنمو، تزداد روعة وجمال وإنجازات. يعني إنجازات أي كابل مرتبطة جدا بروح التقدير دي، تضيف إليك طاقة مش جواك. لأنه خلي بالكوا احنا كشرقيين بالذات عندنا حاجة غريبة شوي وجميلة من ربنا، ان اكتر رأي هيهمك بعد كده فعلا لو انت شخص عادي هيبقى رأي مراتك من ناحية التقدير. وانت كزوجة لو كل الدنيا قالت لك مش عارف فستانك حلو بتاع وجوزك ما معلقش، هتفضلي مش مبسوطة، في حاجة كبيرة ناقصاك. ودي حاجة كويسة في طباعنا الشرقية، دي حاجة جميلة جوانا ان احنا كشرقيين الانتماسي دي، الانتمت ريليشن، حتة العلاقة القريبة قوي دي، بتخلي اهم شخص يقول لي الكلمة اللي بقف عليها هو شريك الحياة. فطبعا لما احرمه من الكلمة دي انا بعذبه وبعذب روحي. اخر نقطة بجد بقى حكمة التدبير، معلش احتملوني، حكمة التدبير. قلنا الحكمة بنت بيتها، شفنا حكمة ايه في الاول؟ الحدود، ها؟ اليوم والغد، ها؟ تلمذة، حكمة الاعتذار، التقدير، اخيرا حكمة التدبير. حكمة التدبير، التدبير في لغة الدنيا هو المانجمنت، الادارة، بس احنا في لغتنا الكنسية الكتابية نقولها تدبير. من يعرف أن يدبر بيته حسنا، يدبر هي زيها بالضبط، زود نقطة تبقى يدير، فكلمة مدير أو مدبر تقريبا معنى واحد عشان تسهل علينا. أي زوج مدير وأي زوجة مديرة، ولو ما كانش مدير شاطر يبقى عايش بالزق، ولو ما كنتيش مديرة شاطرة تبقي بيتك مهزوز. فدي حكمة ازاي تتعلم الادارة، تدبير بيتك. ليه هتقول ما عنديش موظفين؟ لا، عندك شوية حلل، تقول موظفين، عندك شغالة بتيجي، عندك وقت بتوزعيه، عندك فلوس بندبرها، عندنا عيال هنربيهم، عندنا علاقات مع الجيران، عندنا طموحات في المستقبل، كل ده يحتاج الى ادارة. ما الإدارة إيه؟ الإدارة هي تدبير خطة، أو هو وضع خطة لتحقيق أجمل أهداف، هذه الإدارة وتنفيذها بعد كده. فلما يقول الكتاب المدبر فباجتهاد، دبر بيتك باجتهاد. في راجل تلاقيه مش مركز في بيته خالص، شغله واخده خالص، مش ممكن يبقى زوج سعيد. وفي زوجة مش مركزة في بيتها، برضو ده غلط، هنا التركيز يعني إدارة البيت تحتاج إلى تركيز، دي حكمة. يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب. شوف أي مشروع تلاقيه فاشل 90% في مصر بالذات يبقى مشكلة إدارة، مش مشكلة موارد، مش مشكلة عقول، لا هي مشكلة إدارة. نفس الكلام في بيوت كتيرة قوي فشلت في إدارة البيت، يبقى راجل كويس زي حضرتك وبنت كويسة زيك بس ما تعلموش يديروا، فتلاقي الدنيا ملخبطة معاه. ليه؟ لأن في حكمة اسمها حكمة التدبير. طبعا التدبير يحتاج إلى إرشاد على فكرة، محدش بيتعلم الإدارة كده. الإدارة النهاردة علم والتدبير علم كنسي. يعني أنت لما بتاخد مشورة أب اعترافك تقول له الإيراد يبون على قده وبنختلف أنا ومراتي في طريقة الصرف، يجوز أب اعترافك يقول لك بص أنت طلع نفسك من الموضوع ده، هي عاقلة وعارفة احتياجات البيت أكتر منك، ما تسيبها هي اللي تدير المصاريف. ده ممكن، مش دايما بس ممكن يكون حل جذري لأزمة تدبير المادة. فيقول طب أنا عاوز أحوش، أقول له طب عاوز تحوش كام؟ يقول على الأقل 10% من مرتب. ماشي شيل 10% وشيل 10% عشور كمان، مالكش دعوة بال 80%، سيبها هي تدبر مثلا. يعني ده مجرد الاتفاق بس ان هو ما يتحشرش في القضية دي، ده نوع من التدبير اللي هو بنسميه job description. يعني الراجل عرف انه ملوش دور في حتة الصرف، هو بيجيب المرتب يطلع العشور يطلع المدخرات يطلع ان شاء الله ان كان بوكيت ماني ولا موبايله ولا مش عارف ايه وبس خلاص. اوكي عرفنا حدودنا، ادي فكرة حدود برضو، دي حكمة تدبير خلاص. وبعدين نقيم كل شوية، طب انت عارفة تمشي؟ اه عارفة، خطب نشكر الله، ده عارفة وبجدارة ومحوشة كمان، ده هيبقى عظيمة جدا. لا مش عارف، الحقني، نقعد نتفاهم، نقعد ندبر ونحط خطة اخرى للتدبير. ادي فكرة التدبير. ده انا بتكلم في بند واحد اسمه المصاريف، العيال بند تاني، العلاقات بند تالت، الطموحات بند رابع، الازمات والمشاكل بند خامس، كل ده اسمه ادارة تدبير. في حكمة التدبير على الأقل في 5 عناصر أساسية تخلي الواحد يقدر يدبر بيته حسنا. أول حاجة تحديد ومراجعة الأهداف. كل شوية اسأل نفسك عاوز ايه، وخلي بالكم في الجواز مش الراجل اللي بيحدد الهدف، الكابل بيحدد الهدف. في الجواز ما يصحش تحلم لوحدك، ما يصحش تحطي هدف بعيد عن جوزك، انتوا من البداية بصين لتارجت سوا. ده احد اساسات اليونيتي اللي بينكم، ان احنا نتشاور في الحلم بتاعنا. ولو الاحلام بعيدة قوي يبقى الموضوع مش سهل والبيت ده ممكن يتهز. لازم الاحلام من الاول تبقى متقاربة. في واحد حلمه الوحيد يجيب فيلا مش عارف ب10 مليون وعايش الحلم ده، واحدة تاني حلمها انها مش عارف تسافر برا كل سنة، طبعا هيتخانقوا كل صيف، هي عاوزة تسافر هو عاوز يحوش للفيلا. واخدين بالكم؟ ما هم من الاول حلمهم غير التاني والاتنين ناسين ربنا العلم. فهنا تحديد الهدف ومراجعته والاتفاق على ولو اطار الواسع بتاعه هيخلي سهل نتفق. تاني نقطة ترتيب الأولويات. ورانا مصاريف يومية أكل وشرب، ورانا مصاريف مدارس، ورانا مجاملات للناس، ورانا مش عارف غاز وكهرباء وعربيات أوكي إيه أولويات؟ ما ينفعش نقول هنحوش للصيف عشان نتفسح مش مهم ناكل، ما ينفعش. بلاش مصاريف المدارس عشان المجاملة كانت غالية، يعني مجاملة إن شاء الله ما جاملت، إنما العيال لازم تتعلم. إذا نرتب أولوياتك نفسيا. ساعات بنت أو بالذات الزوجات تلاقي إن عشان تيجي على المجاملة نفسيا صعب، يعني تركيبتها النفسية إنها تجوع عيالها ولا تأثرش في المجاملة، دي حتة عاوزة إدارة، فاهمين إزاي؟ عاوزة تفاوض لغاية ما تعدلها في نفسها، لأنها غلط، لأن أولوياتها مترتبة مش مظبوط، أو على الأقل ترتيب أولوياتها مش زي جزء. هيبقى هو الراجل بيقول ما ينفعش البيت محتاج ادفع 500 جنيه في هدية والعيال مش عارفين نديها درس خصوصي ضروري مثلا، دي حتت نفسية خلي بالكم. بس ده إدارة، لازم نتفاوض، لأن هي كمان شريك في القرار ده، مش قرارك لوحدك، وما تضغطش عليها زيادة، لأن ممكن نفسيا تبقى مش مستحملة المجاملة، فعلا فارقة معاها، بتدي نوع من الثقة بالنفس. أوكي، كل ده يعتبر، لكن لازم ندير الإدارة في الآخر، نوصل لقرار مشترك، لأن ما فيش غير 500 واحد مثلا. يعني توزيع الوقت ده نوع من الإدارة، دي مأساة بيوت كتير قوي، إنه ما فيش وقت. يعني إيه؟ يرجع الراجل من شغله تعبان، يتفرج على التلفزيون، ينام قدام التلفزيون، هي تصحى تعمل مش عارف إيه، تتوقف في المطبخ وبتاع، تزعق في العيال، تنام، وبعدين تلاقي العيال طبعا مدمنين بعد كده. ليه؟ لأنه هي مأساة توزيع وقت. الراجل كويس وبيشتغل وبيكسب، والست كويسة تربي ولادها، بس هي مش، محدش موزع وقت، ملاقوش وقت لعيالهم، ملاقوش وقت لبعض، ملاقوش وقت لربنا، البيت وقع، أو البرودكشن في الآخر ضعيف جدا. الهدف الأساسي إن عيالهم يطلعوا ولاد ربنا راح منهم. ليه؟ كلها failure في المانجمنت اوف تايم، توزيع الوقت. مشكلة إنه بيقعد قدام التلفزيون ساعتين ثلاثة بحجة إنه تعبان من الشغل. أيوة تعبان، اقعد نص ساعة، لكن 3 ساعات لا إنجيل ولا قاعدة مع أولادك ولا شايف اللي وراك ولا حكاوي مع مراتك، طبعا غلط، يبقى في حاجة غلط. في التدبير تحديد الاختصاصات، هتقول يعني هنعمل حكومة في البيت؟ لا، الاختصاصات يعني ايه؟ فعلا في اختصاصات. ساعات راجل يفضى يدخل المطبخ ويقول ليه مش عارف دي محطوطة هنا، وليه دي معمولة كده، يا اخي ده مش اختصاصك. يعني يوم الأجازة لما تقعد تدخل المطبخ تطلع المشاكل، ده مش اختصاصك. وانت لما صحيت بس افتكرت، ما انت بقالك سنين ما تعرفش اللي بيحصل، تعرفش بتاكل ازاي، خلاص ده اختصاص مش بتاعك. لو مش معناه تمنع نفسك من الكلام، بس قول بطريقة لطيفة انه انا برتاح لما الاقي المطبخ متوضب. لما في اليوم الأجازة بالذات اللي أنا مضطر أشوف المطبخ، خلي المطبخ شكله كويس مثلا، لكن ده مش اختصاصك. يعني إيه؟ هنا في توزيع تخصصات أو مال، في أمور معينة مين مسؤول عن دي وماله، لما يبقى كل واحد عارف اختصاصاته. ما ينفعش واحد يتهرب من اختصاصاته أو ياخد كل المسؤوليات، ما ينفعش، أمال يتجوز ليه؟ فهنا لازم تبقى في مشاركة، والمشاركة محتاجة حدود. الحدود هنا في ايه؟ دي عليك ودي علي، انا هعمل كده وانت اعمل كده، في اصغر التفاصيل على فكرة، في اصغر التفاصيل. يعني لما يكون عندك بيبي بعد كده، هتكون مراتك بتغير له وانت مش عارف بتجهز الاكل ليه، طب ماله؟ لان المشاركة دي ليها طعم. انما انت نايم وهي ما نامتش طول الليل ولسه وراها، وبعدين بتزعق فيها لأن العيل بيعيط، طبعا جواز فاشل، لأنه مفيش أي توزيع اختصاصات أو مشاركة أو أي حاجة. آخر نقطة، مراجعة المسيرة. كل شوية لازم نقعد ري ايفاليويت اور مانجمنت، نعمل ريموديلنج، يعني نعمل موديل جديد لتدبير البيت. نقيم احنا عاملين مانجمنت صح، احنا بنتعامل مع الدنيا صح، احنا حلين مشاكلنا، احنا لسه اهدافنا قدام عينينا، احنا محققين اللي نفسنا فيه. ده مفيد جدا الكلام ده، انك كل شوية ترجع تدبر بيتك تاني، حيث لا تدبير يسقط الشعب، لإلهنا كل مجد وكرامة لابد.